قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تكلمنا في الحلقة الماضية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشرح كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله منهاج السالكين. تكلمنا عن صفة الوضوء، بدأنا فيها وذكرنا أنه يبدأ بالتسمية ويقول بسم الله قبل الشروع في الوضوء، وإذا كان في دورة المياه يسمي في نفسه، وإذا كان خارج مكان قضاء الحاجة يجهر أو يتلفظ بالتسمية تلفظا. وقلنا إذا نسي التسمية في أول الوضوء يسمي عند تذكره، ثم يغسل كفيه ثلاثا ويتأكد غسل اليدين إذا كان مستيقظا من نومه، بل قال بعض العلماء بوجوب ذلك، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. والسنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. إذن قلنا السنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، فيأخذ بعض هذه الغرفة للمضمضة وبعضها للاستنشاق، ثم يكرر هذا العمل ثلاث مرات. وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق بحيث يجعل غرفة للمضمضة كاملة ويكرر ذلك ثلاثا، ثم غرفة مستقلة للاستنشاق ويكرر ذلك ثلاثا، فهو وإن كان جائزا وصحيحا لكن لم يصح فيه حديث. إذن ما الذي ثبت في السنة في المضمضة والاستنشاق؟ أن يأخذ كفا من ماء، بعضه يجعل بعضه للمضمضة وبعضه للاستنشاق، ويعيد هذا ثلاث مرات. وسواء جمع بينهما أو فصل فإنه يبدأ بالمضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على تقديم المضمضة على الاستنشاق. هذا يتضح من خلال روايات الوضوء كلها. ويسن المتوضئ أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في حال الصيام، والسنة أن يجعل المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال. فإذا الأخذ باليمين والإخراج من الأنف بالشمال. وقلنا المضمضة تتطلب دوران الماء في الفم، فإذا أخذ الماء وأخرجه بدون تدوير لا تكون مضمضة. والاستنشاق سحب الماء إلى الأنف بالنفس، ولا يعتبر استنشاقا مجرد أن يضع الماء على طرف الأنف من الخارج، لابد أن يسحبه إلى الداخل. طيب، انتهينا من المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين وبعد التسمية، ماذا بعد ذلك؟ قال المصنف رحمه الله:
ثم يغسل وجهه ثلاثا.
إذن غسل الوجه من فرائض الوضوء بإجماع العلماء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الغسل أن يجري الماء على العضو. إذا قال واحد عرفوا لنا الغسل، ما هو الغسل؟ فنقول الغسل أن يجري الماء على العضو، يعني في سيلان ماء. الوجه ما تعريفه؟ ما تحصل به المواجهة. وحد الوجه الذي يجب غسله عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب لو واحد قال في ناس منابت شعر رأسه تجدها نازلة على جزء من الجبين، وناس منابت شعر الرأس منحسرة إلى الخلف، ما هو المقياس؟ ما هو الاعتبار؟ فنقول قال الفقهاء الاعتبار بالمنابت المعتادة لا بما تصلع عن ناصيته ولا بما نزل عن إلى جبهته، لا بما تصلع عن ناصيته ولا بما نزل إلى جبهته. قولهم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، هذا المراد به منتهى ما يقبل من الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا يدخل في هذا البياض الذي بين اللحية والأذن. فلو قال واحد هذا البياض هذا بين اللحية والأذن، هذا بعد شعر اللحية وقبل الأذن، هذا من الوجه، لكن قليلا من يدرك ذلك مع أنه من الوجه. ويتعاهد المفصل، ما هو المفصل؟ ما بين اللحية والأذن، لأنه مما يغفل الناس عنه. قال المروذي أراني أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، ما بين أذنه وصدغه، وقال هذا موضع ينبغي أن يتعاهد. المنطقة هذه من المناطق التي تهمل في الوضوء. نحن نرى الآن رسما تقريبيا لمناطق في الوجه بأسمائها في اللغة وما ذكره الفقهاء في كتبهم في موضوع غسل الوجه في صفة الوضوء، وسنأتي إلى بعض الأسماء هذه بعد قليل إن شاء الله. ذهب الفقهاء إلى وجوب غسل جزء من الرأس في غسل الوجه، وغسل جزء من الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين مع غسل الوجه في الوضوء. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تستوعب الحدود تماما في الأعلى إلا إذا شرعت في شيء من الشعر، ومن أسفل إلا إذا نزلت قليلا، وهكذا إذا مسست طرف الأذن يمينا وطرف الأذن شمالا. فهذا المس للتأكد من الاستيعاب، قال الإمام النووي رحمه الله لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار. ويجب غسل كل ما على الوجه من شعور وهي سبعة، يعني لو واحد قال هل على الوجه شعر؟ نقول نعم، شعر الحاجبين واحد، شعر الشارب اثنين، أهداب العينين ثلاثة، العنفقة هذا الشعر في الشفة السفلى أربعة، شعر العذار وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت لصماخ الأذن إلى الصدغ. لو أنت وضعت أصبعك بجوار أذنك ستجد عظما ناتئا بارزا يمكن الإحساس به بسهولة، هذا العظم عليه شعر، شعر العذار النابت على، حتى لو بعض الناس ما يخرج له لحية من هنا تجد له أو هذا الشعر موجود، وهو ما أول ما ينبت للأمرد غالبا. يعني الآن الشاب إذا بلغ قبل أن تخرج لحيته يخرج شعر العذار، هذا العادة، هذا شعر العذار النابت على هذا العظم، هذا داخل في الوجه وهو من الشعور التي يجب غسلها في الوجه. سادسا شعر العارضين وهو ما تحت العذار إلى الذقن، هذا الشعر النابت على الذقن على الفك الأيمن والفك الأيسر، هذا الشعر النابت عليه يعتبر من شعر الوجه، وأنتم ترونه باللون الأصفر الغامق تقريبا. هذه المناطق في شعر الوجه. وسابعا شعر الذقن وهو مجمع اللحيين، هذه الشعور السبعة من أجزاء الوجه ويجب غسلها ظاهرا وباطنا إلا إذا كانت اللحية كثيفة فيلزم غسل ظاهرها فقط. طبعا هذا شعر الذقن مشار إليه. طيب الآن إذا واحد لحيته خفيفة يجب أن يغسل الشعر ويغسل الجلد الذي تحت الشعر. طيب وإذا كانت اللحية كثيفة سيكون من الحرج ومن الصعوبة إدخال الماء إلى الجلد هذا، ولذلك قال العلماء يكفي غسل ظاهر اللحية لأن الوجه ما واجهك فأنت غير مسؤول عن الشعر من تحت، لكن ظاهر اللحية تغسله. إذا كانت اللحية كثيفة ما هو ضابط التفريق بين الكثيف والخفيف عند الفقهاء؟ قالوا رؤية ما تحت الشعر. إذا كنت وإذا كان يرى ما تحت الشعر من الجلد معناه لابد من غسل الجلد، هذا الماء لازم يدخل إلى الجلد، وإذا كان لا يرى لكثافة شعر اللحية فيكفي غسل ظاهر اللحية والشعر الذي في الظاهر. فإن أمكن رؤية ما تحته فليس بكثيف، وإن أمكن رؤية ما تحته فكثيف. ويدل على أن شعر الكثيف لا يجب غسل بشرته وباطنه ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه بغرفة واحدة، ومن المعلوم أن الغرفة الواحدة لا توصل الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية كما جاء في صحيح مسلم عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. ويستحب تخليل اللحية الكثيفة. هذه مسألة أخرى في غسل الوجه، وهي هل نخلل شعر الكثيف هذا نخلله بالماء، نجعل الماء يتخلله وينفذ من خلاله؟ نعم، لقد ورد في سنن الترمذي رحمه الله عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وهذا الحديث قال عنه البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث عثمان. وبهذا قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إمام الترمذي ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية. التخليل له صفتان. لو قال واحد طب كيف نخلل اللحية؟ الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء يجعلها تحت اللحية ويعركها حتى تتخلل به. الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط ويخللها بين أصابعه كالمشط. ويستحب أن يأخذ للتخليل ماء آخر لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. الحديث رواه أبو داود صححه ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ الألباني. ومن العلماء من ضعف هذا الحديث، ومذهب أكثر العلماء أن التخليل ليس بواجب لأن الله أمر بالغسل ولم يذكر التخليل، وأكثر من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولو كان واجبا لما أخل به في الوضوء ولا فعله في كل وضوء نقل عنه. ومن أهل العلم من قال أحاديث التخليل ضعيفة، حتى قال أبو داود سألت أحمد بن حنبل تخليل اللحية قال يخللها، وقد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه شيء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي ليس يصح النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء، وبالتالي فيكون ما نقل بعد ذلك عن الصحابة وعن التابعين عن السلف. فإذا هذا بالنسبة لموضوع التخليل. إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ نعم يجب غسله لأن الوجه كل ما حصلت به المواجهة وهي حاصلة بهذا الشعر المسترسل، وهذا مذهب جمهور العلماء. ونظرا لكثرة الأشياء التي تحتاج إلى غسل في الوجه، يعني مثلا المآقي العينين أسفل وهذا الشعر واللحية قالوا إن أكثر عضو في الوضوء يؤخذ له ماء هو الوجه، يعني أكثر من الذراع وأكثر من القدم، أكثر عضو يؤخذ له ماء في الوضوء هو الوجه، نظرا لكثرة الأشياء التي تحتاج إلى غسل فيه. ولذلك استحب بعض الفقهاء أو الفقهاء أن يزيد في ماء غسل الوجه. قال شيخ الإسلام تيمية: ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره، وأن يمسح مآقيه لأن مظنة نبو الماء عنها. يعني أنك لو وضعت الماء مباشرة، هذه التجويفات مثلا تحت العين والمآقي ممكن ما يجيها الماء. ولذلك يستوصي في غسل الوجه بدون وسوسة، بدون تشديد، بدون حرج، لأن بعض الناس يفرك ويعرك ويوسوس، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. خلص، فاغسلوا وجوهكم كل الوجه وانتهينا. قال أحمد: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء. والأفضل أن يأخذ الماء لوجهه بكلتا يديه لأنه أمكن وأسبغ، لكن لو أخذ بكف واحدة يجوز، خصوصا بعض الناس قد تكون كفه الأخرى أو يعني يده فيها علة مثلا. طيب، لما انتهينا الآن من غسل الوجه سننتقل الآن إلى عضو آخر، لكن حتى ما نطيل على الإخوة والأخوات، الأخت سجى من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ.
مرحبا
شيخ، بس أريد أسألك سؤال. والدتي كانت مخبية فلوس بالبنك.
أي.
أي، وصار عني فوائد.
أي.
الفلوس صار عني فوائد، فهاي الفوائد هي طلعتهم انطتهم للفقراء كلهم.
أي.
يعني هل هذا حرام يعني لو لا؟
خير إن شاء الله.
الفقراء ما حطتهم فلوس.
طيب، ما فعلته صحيح تخلصا لا صدقة، لأن المال الحرام ليس لا يقبل الله الصدقة إلا مال طيب، فما فعلته فعله صحيح والتخلص واجب عليها، وقد تخلصت به بإعطاء الفقراء، فما فعلته صحيح. أي نعم. الأخت فاطمة من الجزائر. نعم.
ألو.
أي نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد أن تدعي لابنة أختي.
أيوة.
هي في المستشفى مريضة، عندها مرض الضحايا، إثنين الضحايا.
نسأل الله سبحانه وتعالى وهو الشافي الذي لا يشفي غيره أن يتم عليها النعمة وأن يشفيها ويعافيها وسائر مرضى المسلمين. تفضلي.
اسمعي، شكرا شيخ، شكرا.
حياكم الله، حياكم الله.
شكرا.
طيب، الآن انتهينا من غسل الوجه، ماذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك؟ قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا. غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة من فرائض الوضوء، وثلاثا سنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولكن ما هي حدود اليد الواجب غسلها؟ كثير من الناس إذا جاء يغسل يديه بعد الوجه ما يبدأ من أطراف الأصابع، يبدأ من هنا من الرسغ، يبدأ من المفصل، ويظن أن غسل الكفين في أول الوضوء كاف عن غسلهما بعد ذلك في غسل اليدين، وهذا غير صحيح، لأن الله رتب وقال: وجوهكم إلى المرافق ثم الأيدي، فاليد لابد أن تغسل كاملة. فما هي حدودها؟ كلمة اليد في اللغة تشمل الكف والساعد والذراع العضد إلى المنكب، لكن الآية ما أمرت بغسل اليد كلها، وإنما قال: أيديكم إلى المرافق. فإذا مع أن هذا داخل في اليد، لكن لا يشمله الغسل، لأن الآية حددت الواجب غسله من اليد بأنه إلى المرفق. وهذا يشمل كامل الكف من أطراف الأصابع إلى الذراع، مع الذراع إلى المرفق، والمرفق هو العظم الناتئ في آخر الذراع، سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء. وعامة العلماء على وجوب إدخال المرفق في الغسل. إذن هذا العظم نوصي أولادنا المدرسون في المدارس مع الطلاب أن يغسلوا العظم، عظم المرفق. ومن المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أن المتوضئ إذا غسل يديه بعد غسل الوجه يغسلهما من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. فإذا الكفان تغسلان مرة ثانية في الوضوء في غسل اليدين مرة أخرى بعد المرة الأولى في أول الوضوء، ولا يكتفى بالغسل الأول. فمن اقتصر على غسلهما من الرسغين إلى المرفق باعتبار أنه غسل من قبل لم يكن قد أتى بالفرض، لأن غسل الكفين أول الوضوء غسل مسنون ولا يجزئ عن الفرض عند جمهور العلماء، فلا يصح الاكتفاء به عن إعادة غسله بعد ذلك بعد الوجه. ولو اكتفينا به أخللنا الترتيب، فصار الآن غسلنا بعض اليد ثم غسلنا الوجه ثم غسلنا البقية، وهذا غير صحيح. فلا يصح أن يتخلل غسل الوجه غسل اليد ونجزئها قسمين. والواجب أن يكون غسل اليدين كله واقعا بعد غسل الوجه. فمن توضأ فغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق صح وضوءه، ومن غسل من الرسغ فقط إلى المرفق لم يصح وضوءه عند أكثر أهل العلم. وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله قال: وهنا نقف لننبه على ما يغفل عنه كثير من الناس، حيث كانوا يغسلون اليد من الكف إلى المرفق ظنا منهم أن غسلها قد تم غسله قبل غسل الوجه، وهذا غير صحيح، ولا بد أن نغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين. طبعا السنة أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بيمينكم، وفي رواية: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بيمينكم. وظاهر هذا الحديث الوجوب، ومن العلماء من حمله على الاستحباب أو استحب بالإجماع. طيب، أم عبد الله من الجزائر، تفضلي. أم عبد الله.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم معي شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. يا شيخ، سؤالك لك السؤال ده مشكلة زي زوجي ووالده.
نعم.
يا شيخ، زوجي مدحيح ومقصر، يلبس القميص وتقصير يوم العيد.
أيوة.
نعم، يقول يرفض يا شيخ. قال له: أنت لا ينفع اللحية عندك. قال له أني ينظم اللحية وعنده تقصير، وعنده لن أكلمك، عنده 10 سنوات يا شيخ لا يكلمك.
طيب معليش يا هاطمة، ترسلي السؤال على رقم البرنامج الآن حتى أستوعب السؤال، أسمعه جيدا لأن الصوت فيه تشويش. ترسليه الآن على رقم السؤال. أخ يعقوب من الجزائر، تفضل. أيضا يعقوب.
أهلا شيخ.
أهلا يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
أحبك في الله.
حبك الله.
من فضلك يا شيخ، من حكمة أن السماء التي تأتي بالليل ظهرية والتي تأتي بالنهار سرية.
يعني أنت سؤالك الآن: هل قراءة القرآن في صلاة الليل سرية ولا جهرية؟
لا، في مثل صلاة المغرب والعشاء والصبح تأتي جهرية، أما صلاة الظهر والعصر سرية. ما الحكمة في ذلك؟
ما هي الحكمة في ذلك؟ إيه طيب، تسمع الجواب. ما هي الحكمة أنه صلاة النهار؟ طيب، ما هي حكمة أنه صلاة النهار سرية القراءة فيها وصلاة الليل جهرية؟ الأخ أحمد، تفضل. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سيدنا فاضل، والله إننا نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله.
الله يبارك بخير. السؤال: أنا نشتغل حلاقة هنا في السعودية، يعني مغسل على مسألة الحلاقة، حلاقة الدقن بالنسبة للناس، يعني اللي نحلق لهم دقن، هل يجوز أو لا؟ وبالنسبة للفلوس الذي أربح، يعني هل هي حلال 100% أو يعني فيها شك، وكيف أجعلها؟
طيب لحظة، نخفض الصوت قليلا فقط. نخفض الصوت قليلا، تفضل. مرة أعد مرة أخرى. أعد يا أحمد. أيوة يا أحمد. أحمد
أيوة. أنا أسألك، أنا قلت أشتغل حلاق.
أنت
أيوة أشتغل حلاق هنا في
تشتغل أيوة تشتغل حلاقا، وتسأل عن حكم حلق اللحية.
أيوة حلق اللحية.
تمام تمام تمام.
الأموال يعني هل هي حلال 100% أو في أجبها؟
طيب 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 طيب. خديجة من الجزائر تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن تدعو لي زوجي بالصلاة.
نعم.
وشكرا.
نعم.
أريد أن تدعو لزوجي بالصلاة أن يصلي لأنه لن يصلي.
نسأل الله لنا وله الهداية، وهذه الصلاة عمود الدين، وتركها من أسباب دخول النار. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصلاة المحافظين عليها، وندعو زوجك إلى أن يلتزم بركن الإسلام العظيم عمود الدين الصلاة. الأخ أيمن تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله.
حبك الله.
الله يطول عمرك إن شاء الله.
حياك الله.
أنا صليت العشاء يا شيخ، بدي أعرف كيفية صلاة الوتر.
أيوة.
وقبل ركعة، هل هي ركعة أو ثلاثة يعني، ومتى معها فضى يعني الآخر آخر آخر حد يعني إذا أقدر أصليها الليلة مثلا.
طيب.
في الليل.
طيب. طيب طيب.
الله يجزاك خير.
حياك الله حياك الله. الأخ حمود تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
أشهد الله على محبتك فيك.
حبك الله حياك الله.
عندي مداخلتين وكذا وملاحظة. أما مداخلة الأولى، أنت تقول أن اليد يقتل المجنين متعمدا عليه كفارة، في فرق بين يعني.
لحظة لحظة. أعد مرة أخرى يا أخي حمود.
أن تقول اليقتل الجنين متعمدا عليه كفارة يعني.
ها
متعمد هو عليه كفارة.
قتل الجنين قتل الجنين. أيوة أيوة.
إيه بعد بلوغه بعد 4 أشهر عليه كفارة.
أيوة.
متعمد هل عليه كفارة لصيام العمد أو ما يختلف عن اللسان الجوي. أيوة. الحي يعني.
ذكر العلماء.
يقتل الجنين.
أيوة أقول ذكر العلماء يا أخي، وهذا وأرجع إليه في المغني لابن قدامة، ذكر رحمه الله وغيره من أهل العلم أن في قتل الجنين عمدا الدية والكفارة. نعم.
في فرق عن الحي.
أيوة أيوة في فرق في قضية الجنين في فرق، وسنبين ذلك إن شاء الله، نبين إن شاء الله. تسمع الجواب الثاني تفضل يا أبو.
مداخلة ثانية، يعني سأل أحد السائلين الحلقة الماضية يقول علي صلوات كيف أرتبها، أنت بينت له، ولو يعني بينت له قبل أن تنصحه قبل، لأنه يعني يفهم أنك أفتيته فهذا يجوز يعني. عرفت قصدي يا شيخ؟
لا أعد مرة أخرى.
سأل أحد السائلين الحلقة الماضية يقول علي صلوات كيف أرتبها أقضيها.
أيوة.
أنت بينت له كيف، أقول له أنت بينت خطأ أولا يعني.
أيه
يفهم أنك أفتيته.
طيب تم. أيه. جميل جميل. طيب جزاك الله خير، هذه ملاحظة طيبة. تفضل في شيء ثاني. طيب ناجي من ليبيا تفضل يا ناجي. ناجي ناجي. طيب سالم.
أيها جميع خلص الرصيد.
تفضل يا سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد كيف حالك؟
الله يحييك يا أخي.
الله يحفظك، جزاك الله خير، وجعل الله ما تعمل في ميزان حسناتك.
آمين جزاك الله.
لو تكرمت عندي يعني لفت نظر لموضوع في المكتب اللي أنت جالس عليه، لو تكرمت تتقبل مني الملاحظة.
تفضل.
المكتب اللي تجلس عليه صوب.
إيش؟ طيب ما لعل الأخ أو أرسل إذا قطع الخط، أرسل إلينا، أرسل الملاحظة على الرقم. طيب نكتفي. الأخ حسين نأخذ الأخ سؤال. الأخ حسين قبل أن نعاود الكلام عن صفة الوضوء. حسين من المغرب تفضل. حسين.
نعم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسألك عن الجوارب، عن نفس الجوارب للمقيم ليل ولا.
أيوة.
يوم وليلة.
أيوة.
ويستمر في لبسهم عدة يكثر من لبسهم.
الآن المقيم له أن يمسح على الجوربين 24 ساعة من أول مسحة بعد الحدث.
نعم نعم يا شيخ، لكن يستمر في هذا كثير كثير، ما في مشكلة؟
يعني تقصد أنه بعد 24 ساعة يخلع الجوربين؟
لا 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 يا شيخ لا، أقصد أنه يلبسه في الشهر 20 يوما أكثر.
أي بس اسمعني يا حسين، يا حسين شوف يا أخي. نعم. إذا خلع بعد 24 ساعة، إذا خلع بعد 24 ساعة وغسل رجليه، توضأ وغسل رجليه ولبس، يمسح أيضا 24 ساعة، وإذا انتهت يخلع ويتوضأ وضوءا كاملا في غسل قدمين ويمسح عليها وهكذا. يعني لو أنه كرر هذا الفعل مرات متوالية لا مانع، ولكن لا بد بعد كل انتهاء للمدة، لا بد بعد كل انتهاء للمدة أن يخلع الجوربين ويتوضأ وضوءا كاملا بغسل قدمين، ثم إذا لبس مرة أخرى له أيضا 24 ساعة وهكذا، لو فعل ذلك مرارا وتكرارا فلا مانع.
جزاك الله يا شيخ، ادعو لي أسألك الدعاء لأبنائي بالهداية وحفظ كتاب الله عز وجل، جزاك الله خيرا يا شيخ.
نسأل الله أن يوفقهم جميعا ويجعلهم قرة عين لك وسائر أبنائنا وبناتنا. نعود مرة أخرى، حديث عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال لا بأس، رواه الدارقطني وصححه. ومعنى ذلك أنه يعني أن البدء باليمين السنة ولكن نحافظ عليها، وإذا كان المتوضئ مقطوع اليد من دون المرفق فإنه يغسل ما تبقى، يعني نسأل الله السلامة نسأل الله العافية، لو واحد مثلا قطعت كفه أو جزء يغسل الباقي، لأن القاعدة الشرعية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما قدر عليه منه، ولأن العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما قدر عليه منه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وإذا كان في يد المتوضئ خاتم هل يجب تحريكه وخلعه أو يعفى عنه؟ مذهب جمهور العلماء أنه إذا تحقق وصول الماء إلى ما تحته استحب تحريكه، وصار ذلك بمنزلة التخليل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحته إلا بخلعه أو تحريكه وجب ذلك. يعني بعض الناس الخاتم تبعه ما هو محكم، ما هو محكم يتحرك، فمعنى ذلك أنه إذا غسل سيصل الماء إلى ما تحته بحكم أن الخاتم يتحرك، فإذا تحقق وصول الماء إلى ما تحته فالتحريك مستحب ليس بواجب. طب وإذا كان الخاتم محكما بحيث لا يصل الماء إلى ما تحته؟ وجب ذلك عند جمهور أهل العلم، وقيل للإمام أحمد من توضأ يحرك خاتمه؟ قال إن كان ضيقا لا بد أن يحركه، وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه. طبعا أيضا هذا الموضوع يمكن يهم النساء، يعني أيضا لأنهن يتختمن ربما أكثر من الرجال. طيب الذين قالوا بالوجوب بماذا استدلوا؟ قالوا أنه فرض اليد غسلها، وغسلها كاملة من رؤوس الأصابع إلى نهاية المرفقين، فإذا بقي جزء من الأصبع لم يغسل لم يقم بفرض الوضوء في اليد، وأن الشرع قال ويل للأعقاب من النار، يعني حتى الشيء اليسير من العضو لا بد أن يغسل، وحيث أن غسل الأصابع في الوضوء ثابت بالإجماع فلا يسقط غسلها إلا بمثله من نص أو إجماع، ولا يوجد لدينا نص أو إجماع على سقوط غسل ما تحت الخاتم. وكذلك الأساور في اليد، كذلك الساعات، يعني بعض الناس مثلا يقول أنا عندي ساعة يعني ووتر ريزيستنس، عندي ساعة مقاومة للماء، نقول طيب إذا كانت محكمة لازم تشيلها، وإلا ما تحتها لن تمسه الماء. فإذا كان الماء ينفذ دون تحريك فلا يجب، وإذا كان لا ينفذ إلا بتحريك وجب. هذه خلاصة عند جمهور أهل العلم. طيب، بعد ما انتهينا من غسل اليدين إلى المرفقين ماذا قال المصنف رحمه الله؟
ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة.
فهذا الفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والمسح إمرار الشيء على الشيء بسطا. المسح في اللغة إمرار الشيء على الشيء بسطا. ما هو القدر الواجب مسحه من الرأس؟ لازم كل شعرة ولا أكثر الرأس ولا ماذا؟ اتفق الفقهاء على أن الأفضل استيعاب الرأس بالمسح، يعني أن المسح يشمل الرأس كله، غير أنهم اختلفوا هل هذا الاستيعاب واجب أم لا. فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب مسح جميع الرأس، لازم تحكم أنت المسح من الجوانب ومن الوسط والمقدمة والمؤخرة. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يكفي مسح بعض الرأس، ثم اختلفوا في قدر البعض. طيب، ما هو دليل من قال بوجوب مسح جميع الرأس؟ قالوا إن الله قال وامسحوا برؤوسكم، وهذا يتناول جميع الرأس، والباء عندهم ليست للتبعيض وإنما للملاصقة، حرف إلصاق، فيقتضي إلصاق الفعل بالمفعول وهو المسح بالرأس، والرأس اسم له لكله فيجب مسحه كله. طيب، فيجب مسحه كله. استدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن جميع الأحاديث التي ورد فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مسحه على الرأس مسح جميع الرأس، فلم يثبت أنه اقتصر على مسح بعضه. ثم قالوا القياس على مسح الوجه في التيمم، يعني الله لما قال وامسحوا برؤوسكم وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لما قال في الوضوء وامسحوا برؤوسكم وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم، في التيمم لما نمسح الوجه بالتراب سنمسح كل الوجه، وكذلك في الوضوء نمسح كل الرأس، فإنه قال في الوضوء وامسحوا برؤوسكم وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم. قالوا فبما أن الوجه يستوعب في التيمم فكذلك الرأس يستوعب في الوضوء مسحا. والقول بوجوب استيعاب مسح الرأس كله في الوضوء الأقرب لظاهر السنة، وطبعا فتاوى علماءنا المعاصرين على هذا، أكثر فتاوى الشيخين واللجنة الدائمة على مسح كل الرأس. طيب، الآن ما هو حد الرأس؟ من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين، البياض الذي بين الرأس والأذنين من خلف الأذن، من الخلف، هذا من الرأس، ويدخل فيه النزعتان والصدغ والتحذيف والبياض الذي خلف الأذن وراء الأذن، هذا وراء الأذن داخل في مسح الرأس. فالمتوضئ متى مسح رأسه بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المسح على هذه المنطقة وهذه المناطق ولا تكلف، لأن طهارة المسح قائمة على التخفيف، فيها نوع تخفيف. طيب، الآن كيف يمسح الرأس؟ يعني هو مثلا يمسح كذا، يمسح بيد يمسح من الأمام إلى الخلف، من الخلف إلى الأمام، يمسح الجوانب أولا في ناس مثلا يكبس تكبيس كذا يكبس تكبيس كبس. كيف المسح الشرعي؟ ورد مسح الرأس في الوضوء على صفتين. الأولى أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه حتى قفاه، يبدأ من الأمام مقدم الرأس بيديه ثم يمسح رأسه حتى قفاه ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه. هذه صفة ثابتة في السنة النبوية. ولاحظ لاحظ إذا بلل الكفين وبدأ من الأمام إلى الخلف سيستوعب المنطقة التي خلف الأذن، سيستوعبها رح يجي عليها فلا إشكال. وقد ذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية، وقد ثبتت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه وصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه. فسره الراوي، إيش يعني أقبل من المقدمة؟ قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. هذا كلام عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وقد يفهم من قوله فأقبل بهما أدبر أنه بدأ بالمؤخرة، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب، والراوي فسر كلامه. وقد روى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب أيضا أن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ووضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفة، وين منابت الشعر اللي في آخر الرأس عند الرقبة، عند الرقبة هنا ينتهي. ولذلك المرأة اللي شعرها طويل ما يلزمها تمسح إلى نصف الظهر، وين منابت شعرها، وين منابت الشعر من وراء، هنا ينتهي المسح. على أي حال هذه الصفة إنه لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الآن وردت صفة ثانية، إنه يمسح جميع رأسه ولكن باتجاه الشعر بحيث لا يغير الشعر عن هيئته، فيضع يديه المبلولتين على وسط رأسه فيمرهما إلى مقدمة الرأس، فاللي شعره مشط الأمام ما في عنده مشكلة ما راح يتلخبط، ثم يرفعهما ويعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه من الوسط ويجرهما إلى القفة. هذه الصفة تناسب من كان شعره طويلا من رجل أو امرأة، أو كان شعرهم مشط وما يبغى ينفشه ويخرب التمشيطة. فوردت له صفة في السنة. وقد روى أحمد وأبو داود عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. حديث رواه أبو داود حسنه الألباني. فإذا معنى ذلك من قرن الشعر، ما هو قرن الشعر؟ أعلى الرأس، إلى المنصب من الشعر. ففي شيء ينصب إلى الأمام يمسح إلى الأمام، شيء ينصب لليمين يمسح على اليمين، شيء ينصب للشمال يمسح على الشمال، شيء ينصب لوراء يمسح لوراء. قال في الحديث من قرن الشعر كل ناحية، كل ناحية يعني في كل ناحية بحيث يستوعب مسح جميع الرأس، لمنصب الشعر يعني المكان الذي ينحدر إليه الشعر، من الوسط للأمام، من الوسط لليمين، من الوسط للشمال، من الوسط إلى الخلف. هذه رواية أخرى تناسب الذي لا يريد أن ينكش شعره. وقوله في الرواية لا يحرك الشعر عن هيئته يعني لا يجعل يده تحركه، وإنما هو على هيئته التي كان عليها. وهذه الكيفية قال العلماء لمن له شعر طويل، لأنه لو يعني راح ورجع نكشه ونفشه وانتشر. وروي عن الإمام أحمد أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها، قال إن شاء مسح كما روي عن الربيع، وذكر الحديث، ثم قال هكذا، ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى المقدمة، ثم رفعها فوضع حيث بدأ منه يعني على الوسط، ثم جرها إلى المؤخرة، فيبدأ من الوسط للأمام ويرجع من الوسط لورا. الشاهد أنه بأي صفة مسح واستوعب الرأس أجزأ ذلك، أجزأ ذلك. والواجب مسح ظاهر الشعر، ظاهر الشعر وما كان في حدود الرأس. فلو واحد شعره نازل إلى الأمام على غير العادة لا يجب مسح هذا اللي على الجبين مثلا. فإذا على حد الرأس المعتاد، وينتهي على منابت الشعر المعتادة في أول الرقبة من وراء. طيب، حتى ما نطيل على الأخ عبد الحي، تفضل يا عبد الحي.
نعم
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الشيخ، وش راك؟
حياك الله.
لباب.
أهلا وسهلا.
على فيك يا شيخ، أنا عندي سؤال.
أيوة.
فيما يخص عندي قطعة أرض ورأي في الأرض هذه في النزاع في المحكمة. الآن الناس هذون اللي راني شايع في الأرض متاعي وحبوا يأخذوها بالرشوة، حبوا يدوها بالرشوة.
أيوة.
قالوا
يعني هناك من يريد الاستيلاء على أرضك بالرشوة؟
الأرض متاعي بالرشوة، هل الحاكم هذا اللي راح يحكم؟
أيوة.
يأخذ الرشوة، هل أستطيع باش نمد الرشوة ونرجع الأرض متاعي ولا ما نقدرش نمدها؟
يعني الآن تم الاستيلاء عليها ولا لسه؟
لسه مازال ما حكموش فيها، هو عدة مرات يحكموا باش هما اللي يدوها بالرشوة. الآن أنا نقدر نمد الرشوة ونرجع الأرض متاعي ولا ما نقدرش؟
يعني كلمة أرجع هذا بعد ما يستولوا عليها يعني؟
نعم.
أي يعني إذا تم الاستيلاء عليها فهل يجوز إعادتها بالرشوة؟
يا أخي، وهذه الأرض متاعي، هذه الأرض هي رزقي، ملك لي.
تمام.
ملك متاعي. حبوا يأخذوها يعني بالقوة بالرشوة.
أيوة، ولكن قد يدعوهم ولهم ادعاءات أخرى، ما عندهم ادعاءات أخرى، هم لهم يعني لهم أسباب ومستندات.
كلها بالباطل، كل المستندات هذه بالباطل، كلها تزوير، كلها.
طيب خلاص، تسمع الجواب إن شاء الله في حكم دفع الرشوة لاسترداد أرضه. الأخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ، داير أسأل عن في الرضاعة ومن الرضاعة.
أيوة.
أنا أخي عندي جدي أبو أمي مزوج ثلاثة حريم.
أيوة.
وحرمة الكبيرة أنا أخذ ولد بنتها.
أيوة. أيوة.
أخذ بنت الحرمة الكبيرة هي جدتي.
أيوة.
عرفت، وجدتي الصغيرة هي آخر الحريم جدتي ومرضعتني، هل بنات خلاني حلن لي من الحريم الثاني أم لا؟
لحظة، الحين أنت متزوج ولد بنتها لأي واحدة منهم؟
أنا متزوج بنت خالي. أنا
إيه متزوج بنت خالك.
نعم، وجدتي مرضعتني، هو خالي من حرمة ثاني ما هو من نفسي.
إيه وجدتك. أيوة. جدتك التي أرضعتك.
أيوة.
أرضعت البنت هذه؟
لا ما أرضعتها.
أيوة. إذن أنت رضعت من جدة غير اللي أنت متزوج حفيدتها.
أيوة.
ولكن الجد صاحب اللبن واحد.
نعم الجد أبوه كلها أمي وأبو خالي. نعم
أيوه. وبالتالي أنت يا أخي الآن تصير ابنا له بالرضاع،
يعني ما تحل.
لا أصبر شوي، واحدة واحدة. أنت الآن لما رضعت من جدتك الأخرى اللي هي غير 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 جدة الحفيدة هذه اللي أنت تزوجتها، طيب؟
أيوة.
أنت الآن لما رضعت منها وصاحب اللبن جدك، صح ولا لا؟
أي نعم.
صرت أنت الآن ابنا له بالرضاع.
أيوة.
وصرت أخا لجميع بناته، صح؟
صح.
وصرت خالا لجميع أولادهن.
أيوة.
وأولادهم، يعني نعم. أنت الآن خال لجميع الأولاد ذكورا وإناثا.
أيوة.
فهمت؟ فإذا نعم. كنت قد رضعت 5 رضعات من زوجة جدك هذه،
أيوة،
فقد صرت أنت الآن أخا لجميع أولاد جدك ذكورا وإناثا.
أنا قد رضعت منها أكثر من 5 أيام أو 6 أيام.
أيوة خلاص. فتصير الآن أنت الآن خالا لجميع بنات، لجميع البنات هؤلاء، يعني كل البنات اللي جو من كل البنات الحفيدات أنت أنت خالهن،
يعني ما تحل لي.
أيوة أنك أنت تصير أخو أمها من الرضاع.
يا شيخ
أنت تصير أخو أمها من الرضاع
يا شيخ.
أي
يعني الحين ما تحل لي.
أيوة إذا رضعت 5 فأكثر طبعا ما تحل، لأنك أنت صرت خالها. أنت أخو أمها
يا شيخ.
أي
هي بنت طبعا خالي والحين حامل، وإيش أعمل وإيش أسوي؟
لا هذا ما هذا إذا كان صار وطئ شبهة فعادي، يصير الولد ولدك ويفرق بينكما والولد ولدك والوطئ وطئ شبهة، ويكون عليك إذا أردت أنك تكمل إجراءاتها مراجعة المحكمة الشرعية، القاضي الشرعي في هذا الأمر.
بارك الله فيك مشكور.
حتى يصير تفريق شرعي والولد هذا ما في إشكال في نسبته إليك، ولكن طبعا إيش كما قال أخونا أنه كان يجب التنبه والسؤال والاستفتاء، وليش واحد يقدم على هذا الفعل من غير سؤال ثم يتزوج امرأة هي من محارمه، يتزوج امرأة هو خالها بالرضاع، كيف يجوز ذلك؟ كيف يقدم عليه؟ ليش يصير عندنا جهل بحيث نفعل محرمات نقع في محظورات هذه من محظورات النكاح؟ فإذا الواجب السؤال، الواجب قبل الإقدام على العمل ما دام في رضاع نسأل نشوف هذا يجوز ولا لا، مو بنقدم ويتزوجوا ويخلفوا وبعدين نسأل. هذا درس كبير لنا جميعا، يجب أن نسأل ونستعلم قبل الإقدام على الشيء. ومن أراد أن ينكح لابد يتفقه في أحكام النكاح، ومن أحكام النكاح أن يكون هناك إيجاب وقبول على امرأة وبالتراضي، وليس هناك مانع من رضاع، مانع تحريمي، امرأة لا تحل له من نسب أو رضاع. فالآن هذه امرأة تحرم عليه لأنه خالها، فكيف يتزوجها؟ طيب في طبعا عدة أسئلة جات من يعني عن طريق رقم البرنامج. هل يوجد نية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد نية الوضوء؟ نعم لابد أن ينوي، إنما الأعمال بالنيات. يقول السلام عليكم، صلاة الاستخارة من أخوص المصباح من السودان بعد 2 ركعة نافلة، سواء سنة راتبة تحية مسجد 2 ركعة نافلة مخصوصة، تدعو دعاء الاستخارة المعروف بعد ما تسلم، تدعو دعاء الاستخارة المعروف. دخلت المسجد لأصلي العصر فإذا بالجماعة قاموا لصلاة المغرب، ف فهل أصلي معهم بنية العصر؟ نعم، وبعدين تجيب ركعة وبعدين تصلي المغرب. لكن رحمك الله، ليش أخرت العصر حتى غربت الشمس؟ الواجب المحافظة على وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول: نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والثبات، ولزوجك بالشفاء، ولمرضى المسلمين، والرزق لكم ولنا جميعا. إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سكت الإمام مثل قيام الليل التراويح، سكت سكت ليصلي، أنت تصلي، وإذا واصل القراءة أنت تنصت، وأنت أصلا رح تجي الصلاة، رح تجي الإبراهيمية، رح تجي الصلاة الإبراهيمية، رح تجي. لماذا لم يستقر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة مع أنه أخرج منها مكران؟ طيب، الله عز وجل هو يوحى إليه، يوحى إليه، يوحى إليه من ربه. وهؤلاء الأنصار لهم فضل عظيم، حتى هم قالوا، ظنوا، قالوا: نخشى الآن، يعني الآن بعد ما فتح الله عليه مكة، يروح معهم وينسانا، ويجلس عند أهله وعشيرته ويخلينا. لكن ما كان عليه الصلاة والسلام، ما كان ليترك الأنصار وفضلهم ومدينتهم، آووه ونصروه وبعدين يتركهم. لا، حسن العهد من الإيمان، الوفا، الوفا، الوفا يا عباد الله، الوفا. طيب، يقول: أنا مدرس واقف مراقب الامتحان، ويقولون: ساعدوا الطلبة لأنهم نازحون واسمحوا لهم بالغش. لا طبعا، هذا حتى لو نازحون مو معناها تغش، الغش منكر، يعني ممكن ما صعب الأسئلة مثلا مراعاة لأوضاعهم، بس مو غش ويصير اللي ذاكر والما هم ذاكر سوا. لا، أعاني من وسواس الموت، أريد حلا. يا أخي، إذا كان أنت تتذكر الموت دائما جزاك الله خير، بس بشرط يدفعك للعمل، مو تصاب باليأس والإحباط، بشرط يدفعك للعمل. ما حكم شراء الذهب بالدين والتقسيط؟ ما يجوز، لازم يدا بيد كما جاء في السنة، يدا بيد. استعمال مسبحة لا مانع، والأفضل التسبيح باليمنى بالأصابع. إلى أي عمر نضرب الأطفال العاشرة؟ خلاص، بعد إذا صار بلغ، صار رجلا، صار هذا مسؤول، هو يعني أنت عليك تنصحه، وبعد ذلك هو مسؤول عن أفعاله، بلغ، خلاص بلغ مبلغ الرجال. كثيرون في المسجد أخلاقهم ذميمة، نقول: النصيحة واجبة، وانت عليك مع الإمام أيضا أنك إيش تجتهد في مناصحتهم. الأخ سأل، قال طبعا انقطع الإرسال، زوجها الوالدة، زوجها، زوجها ووالدتها، هو مقصر زوجها، طبعا عليه، عليه أن يعني يذكر الله ويعمل بالحقوق الشرعية، وما يصير مشاكل بين الزوج وأم الزوجة، ولا بين الزوجة وأم الزوج، هذه من الأشياء اللي تتكرر، فلا بد نتقي الله فيها. هذه العوائل اقتربوا من بعض وصار بينهم مصاهرة، لا بد من تقوى الله وإحسان العشرة. هذه الآن زوجتك الآن ما تنفك عن أهلها، وهذا زوجك ما ينفك عن أهله، إذا أنت ما أحسنت إلى أهل زوجتك وأنت ما أحسنت إلى أهل زوجك، كيف ستستمر العشرة؟ طيب، يقول: حلق اللحية، نقول لا يجوز حلق اللحية طبعا، وأنصح من يطلب تحلقها. الآن السؤال قال: يعني صلاة الظهر والعصر سرا والمغرب والعشاء جهرا، ليش؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نسر فيما أسر فيه ونجر فيما جهر فيه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليش؟ جواب: صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض العلماء حاصل يعني حاولوا أن يستنبطوا أشياء، يعني منها أن الليل وقت الهدوء والخلوة وفراغ القلب، فشرع فيه الجهر إظهارا للذة المناجاة، وحتى يتوافق على القراءة القلب واللسان والأذن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، فقيام الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان في اجتماع الخاطر فيها، ولذلك الجهر مناسب فيها، أشد مواطأة من النهار وقت انتشار الناس ولغط الأصوات والوقت المعاش. ولهذا قال إن لك في النهار سبحا طويلة ترددا في حوائجك ومعاشك. فالناس في الليل وفي الفجر، المغرب والمغرب والعشاء والفجر، أقرب إلى الاستفادة من الجهر، وأقل شواغل من الظهر والعصر، وهذه فيها معنى يعني واضح. طيب، يقول استولوا على أرض بالرشوة. إذا كانت أرض فعلا أرضك وما فيها نزاع، لأنه أحيانا يصير بين ورثة، وأحيانا يصير أرض متنازع عليها بين الجيران، وأحيانا وأحيانا كل واحد يقول هذا تبعي وهذا تبعي، أبغى أدفع رشوة. أما إذا كانت أرضك عيانا بيانا، وهؤلاء ظلمة ما لهم أي مستند ولا أي سبب ولا أي شبهة ولا أي ما يعني ما في إلا الظلم، فقد أجاز العلماء الدفع للضرورة، لأنه حينئذ يكون دافعا لاستحصال حقه البين الواضح لما في خلاف، ما في خلاف، ويحرم على الآخذ أن يأخذ، على المعطى أن يأخذ. ومن أهدى هدية لوالي ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى إليه، لعن الله الراشي والمرتشي. أما إذا أهدى هدية ليكفه عن ظلمه أو ليعطيه حقه الواجب جاز للدافع وحرم على الآخذ، جاز للدافع وحرم على الآخذ. فإذا ما كان عنده طريقة يأخذ حقه الواضح البين إلا بهذا، أو يدفع الظلم عن نفسه، ما يدخل السجن مثلا، ما في طريقة إلا يدفع رشوة حتى ينجي نفسه من السجن وهو مظلوم، مظلوم خلص. أما إذا واحد يدفع عشان يأخذ ما ليس من حقه، حرام عليه وعلى الآخذ، ومن كبائر الذنوب، الرشوة من كبائر الذنوب. طيب، هذا ما تيسرت الإجابة عنه من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، ويرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين، وأن يحشرنا في عباده الصالحين، ويدخلنا الجنة مع الأبرار بمنه وكرمه، وهو أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس